لك الجنة وأنا من جامعة عابس.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي فيما لو تحلت أمريكا بالواقعية. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وصنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيرانية على إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران إذا ما تحلت الولايات المتحدة بالواقعية. حسين أمير عبد اللهيان ولدى لقائه نظيرته التنزانية في العاصمة دودوما شدد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، معتبرا إيجاد حل لمسألة منح تأشيرات الدخول الإيرانيين الراغبين بالقيام بأنشطة تجارية في هذا البلد من بديهيات توسيع العلاقة بين البلدين. وكان وزير الخارجية الإيراني أشار بوقت سابق إلى جدية الجمهورية الإسلامية بخصوص ملف الضمانات وأنها تدرس بدقة رد الجانب الأمريكي على المقترحات الإيرانية حول المستجدات بشأن مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران. تابعوا هذا التقرير.
دائما ما يقال أن الخطوة الأولى هي الأصعب، لكن هذا قد لا ينطبق على الاتفاق النووي، فالخطوة الأخيرة هي الأصعب، حيث تستدعي الأمور تعاطيا واقعيا من قبل الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق في ظل إدارة دونالد ترامب ومماطلتها بالعودة إلى الالتزام به في عهد جو بايدن. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن قضية مفاوضات إلغاء الحظر ستحل إذا ما تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. عبد اللهيان الذي يقوم بجولة أفريقية أضاف أن الحكومة الإيرانية بذلت جهودا كبيرة في إطار رفع الحظر وأن هذه الجهود تمر بالمراحل النهائية. ومع الحديث عن الحاجة لمزيد من النقاش حول القضايا العالقة، فإن الضغط على الإدارة الأمريكية أكبر، حيث قدمت طهران كل مطالبها وتسلمت الرد الأمريكي عليها في انتظار الموقف الأوضح من البيت الأبيض الذي كشف أن بايدن سيوافق على الاتفاق النووي إذا وجد أنه يخدم الأمن القومي الأمريكي. وموافقة الأمريكي لن تتأثر بمواقف حلفائه الأوروبيين، وآخرها كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه يجب إثارة موضوع القدرات الدفاعية لطهران ونفوذها في المنطقة، وهي مواضيع أصرت طهران وتصر على أنها خارج أي نقاش. في المقابل يبدو أن ملامح استسلام تدريجي بدأت تخرج من الكيان الإسرائيلي الذي يحاول مسؤولوه عرقلة الاتفاق، لكن في حيثيات الموقف الإسرائيلي الأكثر جدية يبرز شبه اقتناع بأن الاتفاق وإن كان سيئا كما يعتبره قادة الكيان أفضل من لا اتفاق، رؤية عبر عنها بشكل واضح القائد العسكري السابق في جيش الاحتلال عموس جلعاد الذي اعتبر أن الاتفاق النووي سيء ولكنه الخيار الأقل سوءا، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي أقنع ترامب في الخروج من الاتفاق وهذا ساهم في تعزيز قوة إيران ولا سبيل لوقف ذلك بحسب جلعاد إلا بقبول الاتفاق الحالي.
فلسطينيا، حيث تصدت مجموعة مقاومة بالأسلحة الرشاشة لقوة الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي رفيديا في نابلس بالضفة المحتلة وانسحبت من الموقع بسلام. كما أصيب العديد من الفلسطينيين جراء قمع وحدات الكيان الفعاليات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس. وفي قلقيلية اندلعت مواجهات أثر تفريق الأمن الصهيوني مسيرة لأهالي بلدة كفر قدوم الرافضة لإقامة بوار للمستوطنين استخدم الصيانة خلالها الرصاص المطاطية وقنابل الغاز ما تسبب بإصابة مدنيين. في غضون ذلك اقتحم قطعان المستوطنين بلدة دورا جنوب الخليل وعاثوا فسادا بممتلكات الأهالي بحماية الاحتلال. استجاب عشرات آلاف الفلسطينيين لدعوة القوى الوطنية والإسلامية ليوم نفير نصرة للمسجد الأقصى المبارك في ظل ما يتعرض له من مخططات تهويدية وبناء هيكلهم المزعوم، وكذلك دعما للأسير المضرب عن الطعام منذ أشهر خليل عواودة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
استجابة لدعوات القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة لشد الرحال والنفير العام نصرة للمسجد الأقصى المبارك في ظل ما يتعرض له من مخططات تهويدية وبناء هيكلهم المزعوم ودعم للأسير المضرب عن الطعام منذ أشهر خليل عواودة، توجه عشرات الآلاف من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية لأداء الصلاة متمسكين بحقهم بالمقاومة حتى زوال الاحتلال وتحرير وطنهم المحتل تطهير الأقصى من دنس الاحتلال والمستوطنين.
هذا الحضور الكبير من المقدسيين وفلسطينيين الداخل وأيضا من أبناء الضفة الغربية يأتي استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية للتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك هو وقف إسلامي ودعما للأسير المقدسي عن الطعام خليل عواودة الذي سينتصر في معركته.
ومع تصاعد إجراءات الاحتلال بالقدس وبكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكسب أصوات المستوطنين خلال الانتخابات القادمة، صادقت بلدية الاحتلال بالقدس وبدعم من حكومة يائير لبيد لتصريف الأعمال على بناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس. كذلك تشرع طواقم البلدية بتنفيذ مخطط تهويدي جديد لتغيير معالم محيط البلدة القديمة من القدس وتحويل باب عمود لساحات تخدم المستوطنين وتغيير شكله الحالي وفق الرواية التلمودية.
الاحتلال واضح أنه هدفه طمس معالم المدينة وخصوصا أنها مقدسة، وبيحاول بكل ما أوتي بقوة أنه يغير حتى من المعالم التاريخية حتى الغير إسلامية، يضع بصمة له كمحتل أنه موجود هون.
ولم يختلف المشهد كثيرا وسط القدس المحتلة عن محيطها، حيث سيتم افتتاح أكبر شارع استيطاني يربط مستوطنات الشمال والجنوب مع قلب القدس ويلتهم مساحات شاسعة من أراضي المقدسيين.
إلى اليمن، حيث اتهمت صنعاء تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، منتقدة عدم جدية المنظمة الدولية في تنفيذ بنودها. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل إنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة. وأضاف أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا، منها سفينة مازوت لقطاع الكهرباء وسفينة ديزل، وجميعها حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحرك بالصورة المطلوبة للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية. قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح أثر قصف الطيران الإثيوبي ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما توسع القتال في يومه الثالث على التوالي بين مسلح جبهة تيغراي والقوات الإثيوبية. وقالت المصادر الخبرية أن جبهة تيغراي توغلت في بعض المناطق بإقليم أمهرة وفي بعض المناطق الجبلية. وأعلن تلفزيون تيغراي تعرض منطقة سكنية وسط ميكيلي لغارات جوية خلفت قتلى وجرحى من المدنيين، فيما قالت الحكومة الإثيوبية أن طائراتها لا تستهدف سوى مواقع عسكرية في تيغراي. وتعد الغارات الجوية على ميكيلي هي الأولى منذ إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في مارس آذار الماضي. حول التصعيد الذي استجد في جبهة تيغراي بإثيوبيا، استمعوا معنا إلى هذا التقرير.
تصعيد شديد واستئناف للمعارك بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، وخرق جديد لهدنة استمرت 5 أشهر بعد أن قصف الطيران الإثيوبي ميكيلي عاصمة تيغراي الإقليم المتمردي في شمال إثيوبيا، وأسفر القصف عن عدد من القتلى والجرحى بحسب ما أفاد مسؤول بالمستشفى المركزي بالمدينة. وأعلنت الحكومة الاتحادية إثر ذلك في بيان أنها تبقى على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوات العسكرية المناوئة للسلام. ودعت الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب. وتأتي الضربة بعد أيام من استئناف القتال على حدود منطقتي تيغراي وأمهر بين الحكومة الاتحادية وقوات منطقة تيغراي. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ 4 أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على المنطقة. ودعت دول كثيرة ومنظمات من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى وقف النزاع وإيجاد حل سلمي للصراع المتواصل منذ 21 شهرا والذي تسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 2 مليون شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الأثيوبيين. وسمح وقف إطلاق النار بوصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من 90% من سكان تيغراي. ويثير استئناف المعارك مخاوف من عودة الصراع على نطاق واسع، ويبدد الآمال الضعيفة بإحياء مفاوضات السلام.
استدعى المغرب سفيره لدى تونس للتشاور على خلفية استقبال الرئاسة التونسية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. بيان للخارجية المغربية انتقد الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية للبوليساريا للمشاركة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، موضحة أن الرباط لن تشارك بهذا المنتدى احتجاجا على هذه الخطوة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل مؤخرا في مطار قرطاج الأمين العام لجبهة البوليساريو الذي يزور البلاد للمشاركة بالمؤتمر المذكور. يذكر أن الجبهة طالبت بإجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية والانفصال عن المغرب، فيما قررت الأمم المتحدة هذا الاستفتاء قبل عقود. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض محطة زابوروجيا النووية لقصف مدفعي قوي من قبل الجيش الأوكراني. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أوضح أن 4 قذائف استهدفت منطقة الأكسجين والنيتروجين بالمنشآت ذاتها، لافتا إلى استهداف الوحدات الروسية مصدر القذائف، ما أدى إلى تدمير مدفع أمريكي الصن. في سياق متصل أفاد مجلس الإدارة العسكرية المدنية لزابوروجيا أن وحدات كييف قطعت الخط 4 والأخير لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي البلاد. نفذت الكوادر العامة في المطارات وشركات الطيران في البرتغال وإسبانيا إضرابا عن العمل احتجاجا على تدني مستويات رواتبهم الشهرية. وأكدت إدارة المطارات البرتغالية إلغاء 150 رحلة جوية، ما تسبب بإضرابات بحركة النقل في مطاري لشبونة وبورتو والمطارات الأخرى، مشيرة إلى احتمال مواصلة الإضراب حتى مساء الغد. من جهتها شددت نقابة العاملين بالطيران المدنية البرتغالية على أهمية رفع الأجور للسماح للموظفين باستعادة قوتهم الشرائية. أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن ارتفاع في سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارا من 1 أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأوضحت إدارة أسواق الغاز والكهرباء في المملكة أن أسعار الطاقة ستتجاوز 4 دولارات سنويا، مؤكدة أن هذه الزيادة هي بمقدار 3 أضعاف وتأتي في أقل من عام. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية تنفيذ الاتفاق النووي فيما لو تحلت أمريكا بالواقعية. إصابة 10 فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الفعاليات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وصنعاء تتهم تحالف العدوان السعودي بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى ألوان ثقافية، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 10:47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 28 دقيقة. غيظ من فيض تستمعون إليها عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:45. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:06، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:15. من أنوار البصيرة تستمعون إليها عند 1:34، وعند 1:47 تستمعون إلى سفينة النجاة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية،
إذ نتعرف معا على أحد أكبر النشاطات السينمائية في البلاد، وهو معهد السينمائيين الشباب. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأكارم، يعد معهد السينمائيين الشباب الإيراني أكبر معهد لصناعة الأفلام في إيران، وواحدا من أكبر مدارس إنتاج الأفلام في العالم، استنادا إلى عدد الأعمال التي تم إنجازها، وهو يقوم بتدريس صناعة الأفلام لمدة 7 أشهر وتنفيذ دورات قصيرة المدى، بالإضافة إلى عقد مهرجان الفيلم القصير الدولي.
تم تسجيل معهد السينمائيين الشباب في إيران عام 1977 كمؤسسة غير ربحية، ولكن على الرغم من تسجيله بشكل رسمي إلا أنه لم يقدم نشاطا قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها لفترة طويلة، حتى عام 1985، حيث شهدت الأجواء السينمائية في إيران تغييرات جذرية في مجال التصوير السينمائي والسمعي والبصري من قبل وزارة الإرشاد الإسلامي.
من أجل الترويج للسينما الوطنية واكتساب الخبرة الفنية في الإنتاج السينمائي وتربية كوادر سينمائية، فقد تم تأسيس مؤسسة فارابي للسينما ومعهد السينمائيين الشباب كموقع لتطوير الفنون السينمائية واكتشاف القابليات والاستعدادات الشابة من بين الشباب واستحصال المزيد من التجارب في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية والطويلة، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لدخول البلاد إلى مجال الإنتاج السينمائي بشكل ضخم.
من الناحية القانونية، فإن هوية المعهد تعتبر في الواقع مؤسسة ثقافية تعليمية تعمل بشكل غير ربحي بالتعاون مع منظمة الشؤون السينمائية والسمعية والبصرية وتحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. يعمل المعهد بشكل مستقل ويدار وفق الضوابط والقوانين داخل البلاد.
بدعم من نائب مدير الشؤون السينمائية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، استأنف هذا المعهد أنشطته بهدف تشجيع المراهقين والشباب الإيرانيين على فن التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام، ومن خلال الافتتاح التدريجي لأكثر من 50 مكتبا في جميع أنحاء البلاد، حاول المعهد جذب المهتمين بتعلم مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والتحرير وعقد الدورات المكثفة لصناعة الأفلام من 7 أشهر إلى دورات امتدت لأكثر من سنة.
بادر المعهد إلى افتتاح دورات تعليمية لفروع فنية مثل التصوير الفوتوغرافي، التصوير الرقمي، كتابة السيناريو، برنامج إيديوس لمونتاج الأفلام والفيديوهات، تحرير الجماليات، مراجعة الفيلم وتحليله، مراجعة متقدمة للفيلم، أساسيات الإضاءة، أساسيات الصوت. من أبرز النشاطات التي قام بها المعهد هي إقامة مهرجان دولي لفيلم طهران القصير.
أجل مستمعين الكرام، في عام 1981 إلى عام 1984 أقيم مهرجان الفيلم القصير في مهرجان الفجر. منذ عام 1986 ومع إنشاء جمعية سينما الشباب الإيرانية، تم تنظيم هذا المهرجان رسميا من قبل المعهد، وتم تغيير اسمها إلى مهرجان سينما الشباب في فئتين فرعيتين من الأفلام والصور. أقيم المهرجان السادس لسينما الشباب في أبريل عام 1988 في قسمين للأفلام والصور، وأخيرا في عام 1996 بالتزامن مع المهرجان الوطني لسينما الشباب 13، فاز المهرجان أيضا باللقب الدولي وتوسعت نشاطاته على المستوى الدولي.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عام 1997 تضمن مهرجان سينما الشباب الدولي حقل السيناريو بالإضافة إلى فئة الفيلم والصور، وقد أقيمت دورتان بهذه الطريقة. لكن في عام 1999 تم تخصيص المهرجان الدولي 16 لسينما الأفلام للشباب، ومع تشكيل المهرجانات على مستوى المحافظات الإيرانية والإقليمية لسينما الشباب، والعنوان الرسمي الذي أوجده هذا المهرجان على المستوى الدولي، لم ينحصر منهج المهرجان بالنشاطات السينمائية الشبابية، بل عرف كواحد من المهرجانات الجادة على مستوى المنطقة والعالم، وقد تم الاعتراف به.
منذ عام 2002 تم تغيير اسمه إلى مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، واستمر حتى الآن. يعتبر معهد السينمائيين الشباب مع ما يحمله من ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي كأحد أقدم مراكز التدريب السينمائي وأكثر اعتبارا ونجاحا في البلاد، وقد لعب دورا مهما في إدخال المواهب الشابة إلى السينما والتلفزيون منذ إنشائها.
وفي التقييم الذي أجرته وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، فقد حصل المعهد على أعلى مرتبة تعليمية بسبب الاستعانة بأساتذة متميزين وذوي خبرة ووجود مرافق ومعدات سينمائية وتلفزيونية متطورة وبيئة مناسبة ونظام تخطيط تعليمي مقنن ليتحول ويشتهر بمركز تعليم سينمائي ممتاز في البلاد.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم لمتابعة الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف على برامج معهد السينمائيين الشباب والوحدات التابعة له من خلال هذه الفقرة، إذ يحتوي المعهد على 6 وحدات فرعية يمكن الانضمام إليها من قبل جميع الطلاب. يذكر أن إدارة المعهد تخطط لإضافة وحدات أخرى إلى مجموعة المعهد في المستقبل القريب من أجل رفاهية الطلاب. أولاً، مونتاج الأفلام واستوديوهات الصوت. يحتوي استوديو مونتاج ودبلجة الأفلام في معهد السينمائيين الشباب على أجهزة كمبيوتر احترافية وغرفة تسجيل الصوت، وينشط في مونتاج ودبلجة الأفلام سواء شارة الأفلام القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى أن المعهد يرحب بخدمة أعضائه وطلابه وغيرهم من العاملين في المجالات السينمائية والتلفزيونية، إضافة إلى إعداد وتصميم ملصقات الأفلام والمسارح. ثانياً، وحدة التصوير. تم تجهيز مركز السينمائيين الشباب باستوديوهات رقمية متقدمة ومجموعة متنوعة من أدوات الإضاءة ومعدات التصوير مثل الكاميرات التناظرية والرقمية وطاولات الإضاءة والعدسات وحوامل ثلاثية القوائم وعدادات الضوء وموقع لتعليم البرمجيات الخاصة بالشؤون السينمائية. ثالثاً، بلاتو التصوير. يتمثل النشاط الرئيس لهذا القسم باحتوائه على الكاميرات الاحترافية للسينما والتلفزيون ومجموعات الإضاءة ومستلزمات التصوير الأخرى، والتعاون مع مختلف مشاريع الإخراج والتصوير لطلاب المعهد. رابعاً، المقهى، وهو أحد أجزاء المعهد الأخرى، وهو بالإضافة إلى استقباله لأعضاء المركز وطلابه فهو مكان للنقاشات الفنية والتجمعات مختلفة. هذا المقهى السينمائي أيضا من خلال توفره على خدمة الإنترنت وفر إمكانية استخدام شبكة المعلومات هذه للطلاب في المركز. خامسا، أرشيف الأفلام، وهو يضم بنك الأفلام والشرائط وجميع الأعمال القيمة لسينما إيران والعالم قديمها وجديدها، وهو أرشيف كامل ورائع متاح لأعضاء وطلاب المعهد. سادساً، مكتبة السينما المتخصصة. في هذه المكتبة التابعة للمعهد بالإضافة إلى إعارة الكتب والخدمات اليومية، تم إنشاء مكتب دراسات وبحوث السينما حتى يتمكن الطلاب والخريجون المهتمون بالبحث من توسيع دراساتهم السينمائية في المجالات التي تهمهم. الجدير بالذكر أن هذه المكتبة بها قسم جديد لكتب الأفلام يقوم بشراء أحدث كتب ومطبوعات الأفلام المحلية والأجنبية ويقدمها لأعضاء المعهد.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم هو معهد السينمائيين الشباب في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، دار الأفلام هي إحدى الإدارات التابعة لمعهد السينمائيين الشباب، والتي لديها برامج متنوعة لعرض وانتقاد ومراجعة الأعمال البارزة للسينما الإيرانية والعالمية، منها تنظيم المهرجانات والمؤتمرات السينمائية، عرض ونقد مختلف الأفلام والروائع السينمائية ومهرجانات الأفلام الوثائقية، وعروض ومراجعات لأحدث الأعمال السينمائية في العالم، وعروض أفلام قصيرة، ومراجعة لسينما بريسون، ومراجعة ونقد أعمال تاركوفسكي وجيمس كاميرون وما إلى ذلك، إضافة إلى دعوة منتجي الأفلام الشباب للمشاركة في محافل الأسئلة والأجوبة وتقييم الأفلام والسيناريوهات وإقامة ورش العمل والدورات المتخصصة.
نعم، وهذا بهدف تعميق وتحسين مستوى التعليم السينمائي وخاصة لخريجي مجالات السينما والمسرح في الجامعات والمدارس والمهنيين العاملين في مجال السينما والتلفزيون. بدأ قسم التعليم التخصصي التابع لمعهد السينمائيين الشباب بعقد سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريب المتخصص قصير المدى. من الواضح أن طبيعة هذه التدريبات تختلف عن الدورات التدريبية الشاملة لمركز السينمائيين الشباب، ويتم تقديمها في شكل تدريبات قصيرة الأجل ودورة واحدة من أجل إعادة تدريب المعرفة الفنية وتوسيعها، حيث تكون مفيدة لمن سبق له الحصول على دورات تدريبية في هذا المجال.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل إلى الفقرة التالية وهي حوار مع ضيف البرنامج حول هذا الموضوع.
أطلب التحية والمنى لأستاذنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران ولمستمعينا الأفاضل. أستاذ، المعهد السينما للشباب في إيران قدم خطوات كثيرة من أجل جذب الشباب واستقطابهم، خاصة ذوي الاستعداد والقابليات في مجال فن التمثيل. كيف تقيمون هذه الخطوات التي قام بها هذا المعهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأكارم. في خصوص نشاط الشباب الإيراني في مجال السينما، أنا هنا أريد أن أفصل ما بين الاختصاصين، موضوع التمثيل السينمائي وموضوع العمل خلف الكاميرا كمخرج وكمؤلف وكمنتج في مجال العمل السينمائي لدى الشباب الإيراني. طبعا كل هذا النشاط هو يدخل ضمن عمل نقابة السينمائيين الشباب الإيرانيين، وهي بالنهاية تعمل ضمن إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. هذه نقابة تعنى بنشاط السينمائيين الشباب، وهي عادة ما يعمل فيها المخرجين والمؤلفين والمصورين. هؤلاء هم ينضمون إلى هذه النقابة ليقدموا أعمالهم، وعادة ما تكون أعمال أفلام قصيرة، ويبدو إمكانياتهم في هذا المجال الفني. موضوع التمثيل له بحث آخر وفي له خط آخر. عادة الممثل السينمائي الشاب يدخل معاهد تربية الممثلين، إما هي معاهد خاصة تعود لإشراف الممثلين الكبار مثل أمين تاروخ، لديه معهد مرموق وكبير وقدم الكثير من الممثلين الشباب، أو كارويز باراستوئي، وكذلك الراحل حميد سمندريان، هذا أستاذ كبير جدا وقدم جيل كامل من الممثلين الشباب للسينما الإيرانية. هذه المعاهد هي تعنى بتربية الممثلين الشباب، وهؤلاء هم يدخلون مجال الاحتراف في الخطوة الأولى من خلال المسرح، ومن خلال المسرح يراهم المخرجين والمنتجين والممثلين الآخرين أصحاب التاريخ الطويل والباع الطويل في مجال التمثيل، وتدريجيا يدخلون مجال التمثيل. أما العمل السينمائي الشبابي فهو يعنى به نقابة التمثيل، ومن يعمل فيه هم ممن يعملون خلف الكاميرا من مخرجين ومنتجين وكذلك مؤلفين سينمائيين ومصورين. وهناك عناية واهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران بهذا العمل وبهذه بإنتاجات الشباب المخرجين والمؤلفين والمصورين. هناك مهرجان مهم ودولي تحت عنوان مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، في آخر دورة له، وهي كانت الدورة 38 في العام الماضي، وطبعا هو يقام في فصل الخريف، قدمت فيه حدود 1775 فيلم قصير فقط من إيران، 1775، و 1165 فيلم منها كان فيلم روائي، 257 فيلم منها كان وثائقي، و 228 فيلم تجريبي، و 125 فيلم رسوم متحركة. وأنا هنا أشخص ويعني أرسم خط أسود ويعني موضحا لهذا العدد، عدد 228 فيلم تجريبي. فيلم تجريبي يعني فيلم التجربة السينمائية الفنية البحتة. الشاب هنا في مثل هذه الأفلام يبدأ بتجربة الأفلام وبرواية الأفلام ذات الطابع الفني البحت من حيث البصر ومن حيث السرد السينمائي. هو لا يهتم بموضوع القصة لكن يهتم بالتجربة السينمائية البحتة لتقديم تجربة سينمائية جديدة، وهذه تحتاج إلى جرأة في الواقع من قبل الشاب ومن قبل النقابة السينمائية التي تقدم المال ليدخل الشاب هكذا تجربة. والأفلام السينمائية القصيرة التي تنتج من خلال هذا المعهد ومن خلال هذه النقابة هي عادة ما تتخطى الحدود الإيرانية الجغرافية وتصل إلى مهرجانات عالمية وتكسب الجوائز. إذن عموما ممكن القول أنه ممكن تقييم التجربة السينمائية الشبابية في إيران بأنها ناجحة ومثمرة وتقدم طاقات شبابية على المستوى الفني كمخرجين ومؤلفين ومصورين، وعلى مستوى الجانب الممثلين هم أيضا نحن في كل عام نرى حضور لوجوه جديدة من ممثلين شباب إيرانيين، وهناك فئة خاصة وجائزة خاصة توضع في مهرجان فجر السينمائي الدولي للشباب لمن يقدمون فيلمهم الأول أو يظهرون في كتاب السيناريو أول.
شكرا جزيلا لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولحسن إصغائي مستمعينا الأفاضل.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونشكر خبير البرنامج، كما نشكركم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة لبرنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، لعب معهد السينمائيين الشباب دورا مهما في اكتشاف وتطوير مواهب الشباب الموهوبين من خلال تعريف المواهب الشابة والمبدعة على المجالات المهنية للسينما والتلفزيون في البلاد.
أيها الكرام، يتولى مجلس التعليم العالي التابع للمعهد المكون من أساتذة بارزين وسينمائيين مشهورين بالبلاد، يتولى الإشراف على عملية التعليم من مرحلة قبول الطلاب إلى مرحلة الامتحان النهائي، ويراقب جودة البرامج التعليمية والأنشطة الفرعية. يذكر أن معايير المدارس السينمائية سارية، ويتم تنفيذ نظام تدريس المقررات النظرية والعملية في ورش العمل، بحيث يتعلم الطالب المهارات اللازمة في هذا المجال في نهاية الدورة. ومن الواضح أن المزيد من الدراسات في مختلف المجالات من العلوم الإنسانية سيؤدي إلى الخبرة العملية المستمرة وزيادة المعرفة الإدارية للطالب.
جدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من الدورة التدريبية الشاملة في الإخراج السينمائي والتلفزيوني سيتم منح الخريجين شهادة إتمام الدورة من هيئة السينما بالبلاد في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات مستمعي برنامج ألوان ثقافية، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
ب بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، نجدد تحيانا لحضراتكم. من خلال التأمل في تصريحات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي تتضح نظرته إلى حقيقة الفن على أنها حقيقة إلهية وله وظائف مهمة وفعالة وأساسية في تقدم البلاد، لأن السينما باعتبارها شكلا فنيا جذابا وفعالا على المستوى الاجتماعي يمكن أن تكون الأساس لتنمية تفاؤل الأشخاص وزيادة عامل الثقة بالنفس، أو العكس يمكن أن تكون السينما وسيلة لهدم المعنويات. يخاطب سماحة القائد المهتمين بالسينما والعاملين والناشطين فيها بالقول: يمكنكم أن تجعلوا هذا الجيل جيلا تقدميا ومتفائلا ومتحمسا يحمل ثقة عادية بالنفس وقيما إسلامية ووطنية، وبنفس الطريقة يمكن أن تجعل هذا الجيل يشعر بالخجل والندم. بناء على هذا الموقف، من المهم أن يكون الفنان السينمائي مسؤولا عن البشر وعن التعاليم الدينية السامية والموضوعات الثمينة، ولا يمكنه الانخراط في النشاط والإنتاج الفني والسينمائي دون الالتفات للقيم والجمال. وإذا كان أصحاب السينما يحملون مثل هذا الفهم والإدراك للسينما وينطلقون من هذا التوجه إلى النشاط السينمائي وصناعة الأفلام، فإن نشاطهم يعتبر جهادا. أشكركم على طيب المتابعة.
قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقة اليوم كان معهد السينمائيين الشباب في إيران. نشكركم على طيب المتابعة وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، وأهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، أصول العقيدة ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث، والآيات الثلاث السابقة لهذه الآيات التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية تعرضت للتوحيد ودلائله، وتعرضت هذه الآيات إلى النبوة وحال المكذبين بها، وقوله تعالى:
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
المراد بالآية هنا الحجة القاطعة على وجود الله ووحدانيته، وعلى البعث ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى أن الكافرين يرفضون دليل الحق ويعرضون عنه دون أن ينظروا إليه، ولو كانوا من طلاب الحقيقة لنظروا إلى الدليل وتدبروه بإمعان وعملوا بمؤداه، أما الرفض والإعراض قبل النظر والدرس فعناد ومكابرة. مستمعين الأعزاء، لقد اختلف المفسرون في تعيين المراد من الآية التي أعرض عنها واستهزأ بها المكذبون، هل هي القرآن أو غيره من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن المراد بالآية جميع ما أتى به من المعجزات. يقول العلامة المرحوم محمد مغنية رضي الله عنه في تفسيره الكاشف: تنبهت وأنا أتابع هذا الاختلاف إلى أن الآية التي نفسرها وما جاء في القرآن من أمثالها تتضمن الدلالة على أن الإسلام يقوم على حرية العقل والرأي، وأنه لا يحق لأحد كائنا من كان أن يطلب من غيره التسليم والإذعان لأقواله تسليما أعمى ومن غير دليل، حتى خالق الكون جلت كلمته لا يفرض على عباده الإيمان به وبكتبه ورسله فرضا من غير دليل، إنه تعالى يقيم الحجة على ما يقوله ويدعو إليه، ويطلب من كل عاقل أن ينظر فيها ويتدبرها بإمعان، شأنه في ذلك تعالى الله علوا عظيما، شأن كل عالم منصف وإن بعد القياس والتشبيه بين الخالق والمخلوق. قال تعالى:
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
وقال سبحانه:
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
وقال عز وجل:
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
إن هذه الآيات وما إليها تدل دلالة قاطعة على أنه تعالى يقيم الدلائل والبينات على دعوة الحق ويدعو إلى تدبرها والنظر فيها، فإذا أعرض من لا يؤمن إلا بما يريد فهو وحده المسؤول عن جحوده وإنكاره. وأما قوله تعالى:
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
فقد يتجاهل الإنسان الحق غير مكترث به ولا يؤمن به، ولكن لا يؤيده ولا يحاربه كما هو شأن لا مبالي، وقد يقف منه موقف المكذب، وهذا مكابر إن كذب عن علم بالحق، وإن كذب استهزاء فهو محارب للحق، والأول أخف جرما من الثاني لأنه أشبه بمن يمتنع عن الاقتراع، والثاني أخف ذنبا من الثالث لأنه ضم صوته إلى صوت المكذبين، أما الثالث فقد كذب وأبدى نشاطا ضد الحق، وهذا الثالث هو المقصود بالتهديد والوعيد، وأنه سيلاقي جزاء عناده واستهزائه. أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وختاما، شكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دربي وأطبع قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبع قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع القلب. تكسر قبل الوصول، وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول. بعزم تردد بعد المسير، وجنح تكسر قبل الوصول. فمن شق فجر ولا بان صبح، ولا لاح في الأفق إلا الأفول، ولا أزهر الروض روض النقاء، ولا هب ريح الصفاء العليل، ولا هب بريح الصفاء العجيب.